يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع أبو محمد من جدة يسأل أنه صلى في الجهرية ولكنه لم يجهر، فماذا عليه؟ يسأل عن استخدام بعض الناس للفيز واستخراجها ثم بيعها، ويسأل عن الأحاديث الواردة في كتابي فقه السنة ورياض الصالحين، وعن قراءة آيات معينة تدفع عن صاحبها ما يكره. سائلة من اليمن تذكر أن والدها نذر إن شفي أن يذبح ذبيحة ففعل، ولكنه قسم نصفها على الفقراء وأعطى النصف الآخر لأهل بيته. والدتها كثيرة الحلف ولا توفي بحلفها، فهل عليها إثم؟ تسأل عن لبس ملابس قصيرة للأطفال، وعن حكم الجات، وماذا تفعل الزوجة إذا تناول زوجها الجات ولم تطعه، وتسأل عن الكلام بين النساء عن خصوصيات الأزواج. هذه أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. إلى رسالة باعثها المستمع أبو محمد من جدة، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت بجماعة صلاة جهرية وبدأت بقراءة الفاتحة سرا، واعتبرت ذلك سهوا وسجدت للسهو، لكن عند الرفع للمرة الثانية لم أقل الله أكبر وسلمت وسلم من معي، هل الصلاة صحيحة أم يجب علينا أن نعيد الصلاة؟ وكذلك من صلى خلفي أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
الجهر بالقراءة من السنن، وبما أنك أسررت في قراءة الفاتحة وكان ذلك سهوا فليس عليك سجود سهو على سبيل الوجوب، وبناء على ما سبق فما فعلته لا يكون مؤثرا في صلاتك ولا في صلاة من خلفك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا في تركه قول الله أكبر عند الرفع للركعة الثانية،
أنا مستحضر في الجواب لذلك، ولهذا أنا أقول إن سجود السهو أصله ليس بواجب عليه، وبناء على أنه ليس بواجب عليه فلو لم يأتي به أصلا، ويكون والسهو في سجود السهو لا يسجد له أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المملكة وبعض الدول الأخرى من يستخرجون فيز للعمل ثم يبيعونها، هل هذا المال حرام أم حلال؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب التي تترتب عليها المصالح، وأمر بالامتثال بفعلها، وشرع الأسباب التي تترتب عليها المفاسد، وحرم مباشرتها. ومن المعلوم أن كسب الأموال له أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة، ومن الأسباب المشروعة ما ذكره الله جل وعلا وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان المعاملات المشروعة كمشروعية البيع الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وكالسلم والإجارة، وهكذا سائر المعاملات التي جاءت في القرآن وفي السنة. وبين الله أسبابا لكسب المال، وهذه الأسباب محرمة، ومنها الربا، فالربا كسب محرم، والله سبحانه وتعالى بين الربا وبين حرمته وبين العقوبة المترتبة عليه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن الأسباب ومن أسباب كسب المال التي ليست بمشروعة ما ذكره السائل في سؤاله، فإن هذه الفيز أخذها هذا الشخص، أذنت له الدولة من أجل أن يأتي بعمال، كل عامل له صفة يؤدي حسب هذه الصفة يؤدي عمله عند الشخص الذي استقدمه. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز للشخص الذي يستقدم عاملا أن يشغله بغير ما استخدمه من أجله. ولحصول مخالفات كثيرة من المستقدمين للعمال من جهة مخالفتهم لطاعة ولي الأمر، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الشخص الذي يأخذ الموافقة على فيز هو لا يقول للجهة التي تمنحه هذه الفيز، لا يقول لها: أنا أريد أن أبيع هذه الفيز، لأنه لو قال لهم ذلك لم يوافقوا على الاستقدام. ولهذا نجد أن بعض الأشخاص الذين يستقدمون العمال منهم من يشترك مع العامل شركة مضاربة، ومنهم من يجعله يشتغل في المحل التجاري ويفرض عليه مثلا 4000 في الشهر يسلمها له، ومنهم من يطلقه يقول له: اذهب واكسب وتعطيني مثلا في السنة 2000 3000 4000 مقابل كفالته له. فحدثت أضرار بسبب التجاوزات التي تحصل من الأهالي أو من بعض الأهالي فهم لا يتعاونون مع الجهات المسؤولة، وإنما يسعون لتوفير المال لهم عن طريق الكسب المحرم، فلا يجوز للشخص أن يستعمل ذلك، لا يجوز بيعه ولا يجوز الشراء منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع أبي محمد يقول: هل الأحاديث الواردة في كتاب فقه السنة وكتاب رياض الصالحين كلها صحيحة؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يعمل بحديث معين وهو من الناس الذين لديهم معرفة التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، الحديث الصحيح بجميع أقسامه والحديث الحسن بجميع أقسامه، إذا كانت عنده معرفة بذلك فإنه يعتمد على علمه، وإذا لم يكن لديه معرفة فإنه يسأل أهل الذكر في معرفة درجة الحديث. وأما ما سأل عنه السائل عن الأحاديث الموجودة في كتاب رياض الصالحين فقد اعتنى به مؤلفه رحمه الله، ويبين درجة الحديث في آخره إذا كان الحديث متفق عليه أو كان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو غير ذلك من الأئمة، فهو يذكر من خرجه ويذكر أيضا درجته، وإن حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له. وأما ما ذكره من جهة الأحاديث التي في فقه السنة فقد اعتنى به شخص اعتنى بهذه الأحاديث وخرجها ورتبها على حروف معجم وبين درجتها، وبإمكان السائل أن يسأل إحدى المكتبات التي يكون عندها هذا الكتاب ويشتري هذا الكتاب ويقرأ هذه الأحاديث لتتبين له درجة كل حديث حسب ما ذكر في الكتاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: قراءة الآيات من أول سورة البقرة حتى قول الله تعالى أولئك هم المفلحون، ومن آية الكرسي حتى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا إلى آخره، ومن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، سمعت أن قراءة هذه الآيات تدفع عن قارئها ما يكره في ماله وأهله، ما توجيهكم في هذا الشأن؟
الجواب: القاعدة العامة هي أن الشخص يستعمل الأسباب المشروعة، ومن الأسباب المشروعة الورد الذي يفعله الشخص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، فيقرأ مثلا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة والآيات الأربع من سورة البقرة وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون، وآخر سورة البقرة من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، وأول سورة غافر وآخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، ويقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك الأدعية. الموجودة في كتب الأذكار مثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب الأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام، والكتب التي عنيت ببيان ما يستعمله الإنسان من الأوراد. واستعمال هذه الأسباب فيه يعني ترتيب المسببات عليها، وهو حفظ الله للعبد، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يفعل الأسباب، والله سبحانه وتعالى كريم، لأن الأسباب مع مسبباتها تارة تكون الأسباب أسبابا كونية وتارة تكون أسبابا شرعية، وترتيب المسببات على الأسباب سواء كانت شرعية أو كونية كل هذا راجع إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات فيما يبدو من اليمن. من أسئلة المستمعة تقول: والدي كان مريض وقال لو شفاني الله ذبحت شاة لوجه الله وشفي، وذبح أول شاة وتصدق بنصفها، وأما النصف الثاني فأعطاه لأهل بيته، ثم ذبح شاة أخرى وفعل بها مثل ما فعل بالأولى، هل هذا جائز أم يجب عليه أن يذبح شاة كاملة لوجه الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وبما أنه وفى وبما أنه ذبح شاة وتصدق بنصفها وذبح شاة ثانية وتصدق بنصفها، فلعل هذا يكون مبرئا لذمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: والدتي كثيرة الحلف، إذا غضبت تحلف على أي شيء مثل على الأطفال والأكل، ولكنها لا تبر بهذا الحلف، تقول لولدها مثلا: والله لا أضربنك، وإذا ذهب عنها الغضب لا تضربه، هل عليها كفارة يمين؟ وذات يوم حلفت ألا تأكل، وقلت لها أنا وإخوتي كلي وسوف نكفر عن يمينك، هل يجوز لنا أن نطعم عنها 10 مساكين أو أن نصوم عنها 3 أيام كل واحد منا يصوم عنها يوم، هل فعلنا هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فينبغي على الشخص تجنب الحلف بالله إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ويقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فعندما يصدر الحلف من الشخص ويكون جاريا على لسانه وليس معقودا من قلبه، فإن هذا يمين لغو ليس فيه كفارة، لما ذكرته من الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كانت اليمين معقودة في القلب ثم حلف بناء على عقد القلب، سواء حلف على فعل أمر أو على تركه، ولكنه حنس في يمينه، فحينئذ يكون قد حنس، فحينئذ تترتب عليه الكفارة، حينئذ تترتب عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما ما ذكرته السائلة من أنهم يصومون عن أمها وأنهم يتناوبون في الصيام، فلا يجوز ذلك، لأن الصيام باعتباره كفارة لليمين عند العجز عن الأمور 3 التي سبق بيانها، هو عبادة من العبادات البدنية المحضة، فلا تجوز النيابة فيها والحال ما ذكر من وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن إلباس الأطفال بعض الملابس القصيرة أو البنطلونات، تقول بأن أختها لديها بنت تبلغ من العمر 2 وتلبسها ذلك، إذا أنكرنا عليها قالت لا تزال صغيرة، هل في هذا إثم؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، ولكن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع وتربية البنت من الصغر على اللباس القصير، يعني يكون بصفة دائمة، هذا يكون فيه تربية لها على أنها إذا بلغت مبلغ، إلى أنها تستمر على ذلك حتى إذا استقلت بنفسها. أما إذا كان عندها ملابس قصيرة وطويلة وتارة يحصل هذا وتارة يحصل هذا وهي لم تبلغ سن 7، فالأمر في هذا أخف، لكن تربيتها بصفة دائمة على ذلك هذا هو الذي لا يحسن وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختي متزوجة برجل يصلي ويصوم لكنه مبتلى بالقات، وهي شجرة معروفة في اليمن، وفي اليوم الذي يأكل فيه القات لا تكلمه وتمتنع من الفراش، وإذا أمرها بإحضار الماء أو الشاي لا تحضره، هل عليها إثم في هذا مع العلم أنه في اليوم الذي يأكل القات فيه وفي سائر الأيام لا تعصيه إلا في اليوم الذي يأكل فيه القات، أما في سائر الأيام فهي مطيعة له، هل عملها صحيح؟ حسن الله إليكم.
الجواب، هذا العمل الذي تعمله صحيح وهي مأجورة على ذلك، لأنه في حال تلبسه بالمعصية لا يعان على الأمور التي تقويه على الاستمرار على هذه المعصية، ويكون داخلا وتكون هذه المرأة في عملها هذا ممتثلة لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فامتناعها كأنه نوع عقوبة منها له، وأثر من الآثار من آثار وقوعه في هذه المعصية، فهي عقوبة عليه هو من زوجته. ولهذا يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي، فهذا فالزوجة يقول الزوج إنها عاصية له ولكنها مطيعة لله جل وعلا فجزاها الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول بعض النساء هداهن الله إذا اجتمعنا في مجلس يتحدثن عن أمور كثيرة تدور بين الرجل وزوجته، وإذا قلت لإحداهن لما تتكلمين في هذا الموضوع تقول أحسن من أن نتكلم عن الناس، ما رأيكم في هذا العمل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، الأمور التي تقع بين الزوجين قد تكون من الأمور الخاصة بينهما، سواء تعلقت بالمرأة أو تعلقت بالرجل أو كانت مشتركة بينهما أو أمور يذكرها الرجل لامرأته يأمنها عليها وتكون من الأسرار الخاصة، أو المرأة تأتمن زوجها على بعض الأسرار الخاصة. فإذا جلست المرأة مع المرأة أو جلس الرجل مع الرجل تتحدث المرأة مع المرأة فيما هو موجود في فكرها مما وقع من زوجها عليها أو منها على زوجها أو وقع مشتركا بينهما أو ائتمنها زوجها عليه، وهكذا بعض الرجال يكون ساذجا فإذا اجتمع بصديق له أفضى بما في فكره من ما يتعلق بعلاقة زوجته به وعلاقته بها وما كان مشتركا بينهما أو ائتمنته عليه. فلا شك أن العلاقة الزوجية لها أهمية كبيرة، وتحتاج هذه العلاقة إلى حصانة، ومن الحصانة أن كل واحد من الزوجين يكون أمينا فيما حصل بينه وبين زوجته من جهة، وكذلك فيما ائتمنه عليه أو ما حصل بينهما. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع أبو محمد من جدة يسأل أنه صلى في الجهرية ولكنه لم يجهر، فماذا عليه؟ يسأل عن استخدام بعض الناس للفيز واستخراجها ثم بيعها، ويسأل عن الأحاديث الواردة في كتابي فقه السنة ورياض الصالحين، وعن قراءة آيات معينة تدفع عن صاحبها ما يكره. سائلة من اليمن تذكر أن والدها نذر إن شفي أن يذبح ذبيحة، ففعل، ولكنه قسم نصفها على الفقراء وأعطى النصف الآخر لأهل بيته. والدتها كثيرة الحلف ولا توفي بحلفها، فهل عليها إثم؟ تسأل عن لبس ملابس قصيرة للأطفال، وعن حكم الجات، وماذا تفعل الزوجة إذا تناول زوجها الجات ولم تطعه، وتسأل عن الكلام بين النساء عن خصوصيات الأزواج. هذه أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. إلى رسالة باعثها المستمع أبو محمد من جدة، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت بجماعة صلاة جهرية، وبدأت بقراءة الفاتحة سرا، واعتبرت ذلك سهوا وسجدت للسهو، لكن عند الرفع للمرة الثانية لم أقل الله أكبر وسلمت وسلم من معي، هل الصلاة صحيحة أم يجب علينا أن نعيد الصلاة؟ وكذلك من صلى خلفي، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
الجهر بالقراءة من السنن، وبما أنك أسررت في قراءة الفاتحة وكان ذلك سهوا، فليس عليك سجود سهو على سبيل الوجوب. وبناء على ما سبق، فما فعلته لا يكون مؤثرا في صلاتك ولا في صلاة من خلفك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا في تركه قول الله أكبر عند الرفع للركعة الثانية.
أنا مستحضر في الجواب لذلك، ولهذا أنا أقول إن سجود السهو أصله ليس بواجب عليه، وبناء على أنه ليس بواجب عليه فلو لم يأتي به أصلا، ويكون والسهو في سجود السهو لا يسجد له أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في المملكة وبعض الدول الأخرى من يستخرجون فيز للعمل ثم يبيعونها، هل هذا المال حرام أم حلال؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب التي تترتب عليها المصالح، وأمر بالامتثال بفعلها، وشرع الأسباب التي تترتب عليها المفاسد، وحرم مباشرتها. ومن المعلوم أن كسب الأموال له أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة، ومن الأسباب المشروعة ما ذكره الله جل وعلا وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان المعاملات المشروعة، كمشروعية البيع الذي توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وكالسلم والإجارة، وهكذا سائر المعاملات التي جاءت في القرآن وفي السنة. وبين الله أسبابا لكسب المال، وهذه الأسباب محرمة، ومنها الربا، فالربا كسب محرم، والله سبحانه وتعالى بين الربا وبين حرمته وبين العقوبة المترتبة عليه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن الأسباب ومن أسباب كسب المال التي ليست بمشروعة ما ذكره السائل في سؤاله، فإن هذه الفيز أخذها هذا الشخص، أذنت له الدولة من أجل أن يأتي بعمال كل عامل له صفة يؤدي حسب هذه الصفة يؤدي عمله عند الشخص الذي استقدمه. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز للشخص الذي يستقدم عاملا أن يشغله بغير ما استقدمه من أجله، ولحصول مخالفات كثيرة من المستقدمين للعمال من جهة مخالفتهم لطاعة ولي الأمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الشخص الذي يأخذ الموافقة على فيز هو لا يقول للجهة التي تمنحه هذه الفيز، لا يقول لها: أنا أريد أن أبيع هذه الفيز، لأنه لو قال لهم ذلك لم يوافقوا على الاستقدام. ولهذا نجد أن بعض الأشخاص الذين يستقدمون العمال منهم من يشترك مع العامل شركة مضاربة، ومنهم من يجعله يشتغل في المحل التجاري ويفرض عليه مثلا 4000 في الشهر يسلمها له، ومنهم من يطلقه يقول له: اذهب واكسب وتعطيني مثلا في السنة 2000، 3000، 4000 مقابل كفالته له. فحدثت أضرار بسبب التجاوزات التي تحصل من الأهالي أو من بعض الأهالي، فهم لا يتعاونون مع الجهات المسؤولة، وإنما يسعون لتوفير المال لهم عن طريق الكسب المحرم. فلا يجوز للشخص أن يستعمل ذلك، لا يجوز بيعه ولا يجوز الشراء منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع أبي محمد يقول: هل الأحاديث الواردة في كتاب فقه السنة وكتاب رياض الصالحين كلها صحيحة؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يعمل بحديث معين وهو من الناس الذين لديهم معرفة التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، الحديث الصحيح بجميع أقسامه والحديث الحسن بجميع أقسامه، إذا كانت عنده معرفة بذلك فإنه يعتمد على علمه، وإذا لم يكن لديه معرفة فإنه يسأل أهل الذكر في معرفة درجة الحديث. وأما ما سأل عنه السائل عن الأحاديث الموجودة في كتاب رياض الصالحين فقد اعتنى به مؤلفه رحمه الله، ويبين درجة الحديث في آخره إذا كان الحديث متفق عليه أو كان أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو غير ذلك من الأئمة، فهو يذكر من خرجه ويذكر أيضا درجته، وإن حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له. وأما ما ذكره من جهة الأحاديث التي في فقه السنة فقد اعتنى به شخص اعتنى بهذه الأحاديث وخرجها ورتبها على حروف معجم وبين درجتها، وبإمكان السائل أن يسأل إحدى المكتبات التي يكون عندها هذا الكتاب ويشتري هذا الكتاب ويقرأ هذه الأحاديث لتتبين له درجة كل حديث حسب ما ذكر في الكتاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: قراءة الآيات من أول سورة البقرة حتى قول الله تعالى أولئك هم المفلحون، ومن آية الكرسي حتى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا إلى آخره، ومن قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، سمعت أن قراءة هذه الآيات تدفع عن قارئها ما يكره في ماله وأهله، ما توجيهكم في هذا الشأن؟
الجواب: القاعدة العامة هي أن الشخص يستعمل الأسباب المشروعة، ومن الأسباب المشروعة الورد الذي يفعله الشخص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، فيقرأ مثلا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة والآيات الأربع من سورة البقرة وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وآخر سورة البقرة من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وأول سورة غافر وآخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، ويقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك الأدعية الموجودة في كتب الأذكار مثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وكتاب الأذكار للنووي والوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام، والكتب التي عنيت ببيان ما يستعمله الإنسان من الأوراد، واستعمال هذه الأسباب فيه يعني ترتيب المسببات عليها، وهو حفظ الله للعبد هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يفعل الأسباب والله سبحانه وتعالى كريم، لأن الأسباب مع مسبباتها تارة تكون الأسباب أسبابا كونية وتارة تكون أسبابا شرعية، وترتيب المسببات على الأسباب سواء كانت شرعية أو كونية كل هذا راجع إلى الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات فيما يبدو من اليمن. من أسئلة المستمعة تقول: والدي كان مريض وقال لو شفاني الله ذبحت شاة لوجه الله وشفي، وذبح أول شاة وتصدق بنصفها، وأما النصف الثاني فأعطاه لأهل بيته، ثم ذبح شاة أخرى وفعل بها مثل ما فعل بالأولى، هل هذا جائز أم يجب عليه أن يذبح شاة كاملة لوجه الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذا نذر طاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وبما أنه وفى وبما أنه ذبح شاة وتصدق بنصفها وذبح شاة ثانية وتصدق بنصفها، فلعل هذا يكون مبرئا لذمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول: والدتي كثيرة الحلف، إذا غضبت تحلف على أي شيء مثل على الأطفال والأكل، ولكنها لا تبر بهذا الحلف، تقول لولدها مثلا والله لا أضربنك، وإذا ذهب عنها الغضب لا تضربه، هل عليها كفارة يمين؟ وذات يوم حلفت ألا تأكل وقلت لها أنا وإخوتي كلي وسوف نكفر عن يمينك، هل يجوز لنا أن نطعم عنها 10 مساكين أو أن نصوم عنها 3 أيام كل واحد منا يصوم عنها يوم، هل فعلنا هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فينبغي على الشخص تجنب الحلف بالله إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ويقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فعندما يصدر الحلف من الشخص ويكون جاريا على لسانه وليس معقودا من قلبه فإن هذا يمين لغو ليس فيه كفارة لما ذكرته من الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كانت اليمين معقودة في القلب ثم حلف بناء على عقد القلب، سواء حلف على فعل أمر أو على تركه، ولكنه حنث في يمينه، فحينئذ يكون قد حنث، فحينئذ تترتب عليه الكفارة. حينئذ تترتب عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. أما ما ذكرته السائلة من أنهم يصومون عن أمها وأنهم يتناوبون في الصيام فلا يجوز ذلك، لأن الصيام باعتباره كفارة لليمين عند العجز عن الأمور 3 التي سبق بيانها، هو عبادة من العبادات البدنية المحضة، فلا تجوز النيابة فيها، والحال ما ذكر من وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن إلباس الأطفال بعض الملابس القصيرة أو البنطلونات، تقول بأن أختها لديها بنت تبلغ من العمر 2 وتلبسها ذلك، إذا أنكرنا عليها قالت لا تزال صغيرة، هل في هذا إثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، ولكن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وتربية البنت من الصغر على اللباس القصير يعني يكون بصفة دائمة، هذا يكون فيه تربية لها على أنها إذا بلغت مبلغ، إلى أنها تستمر على ذلك حتى إذا استقلت بنفسها. أما إذا كان عندها ملابس قصيرة وطويلة وتارة يحصل هذا وتارة يحصل هذا وهي لم تبلغ سن 7، فالأمر في هذا أخف، لكن تربيتها بصفة دائمة على ذلك هذا هو الذي لا يحسن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أختي متزوجة برجل يصلي ويصوم لكنه مبتلى بالقات، وهي شجرة معروفة في اليمن، وفي اليوم الذي يأكل فيه القات لا تكلمه وتمتنع من الفراش، وإذا أمرها بإحضار الماء أو الشاي لا تحضره، هل عليها إثم في هذا؟ مع العلم أنه في اليوم الذي يأكل القات فيه وفي سائر الأيام لا تعصيه إلا في اليوم الذي يأكل فيه القات، أما في سائر الأيام فهي مطيعة له، هل عملها صحيح؟ حسن الله إليكم.
الجواب: هذا العمل الذي تعمله صحيح، وهي مأجورة على ذلك، لأنه في حال تلبسه بالمعصية لا يعان على الأمور التي تقويه على الاستمرار على هذه المعصية، ويكون داخلا وتكون هذه المرأة في عملها هذا ممتثلة لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فامتناعها كأنه نوع عقوبة منها له، وأثر من الآثار من آثار وقوعه في هذه المعصية، فهي عقوبة عليه هو من زوجته. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فالزوجة يقول الزوج إنها عاصية له، ولكنها مطيعة لله جل وعلا، فجزاها الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول بعض النساء هداهن الله إذا اجتمعنا في مجلس يتحدثن عن أمور كثيرة تدور بين الرجل وزوجته، وإذا قلت لإحداهن لما تتكلمين في هذا الموضوع تقول أحسن من أن نتكلم عن الناس، ما رأيكم في هذا العمل أحسن الله إليكم؟
الجواب: الأمور التي تقع بين الزوجين قد تكون من الأمور الخاصة بينهما، سواء تعلقت بالمرأة أو تعلقت بالرجل أو كانت مشتركة بينهما، أو أمور يذكرها الرجل لامرأته يأمنها عليها وتكون من الأسرار الخاصة، أو المرأة تأتمن زوجها على بعض الأسرار الخاصة. فإذا جلست المرأة مع المرأة أو جلس الرجل مع الرجل تتحدث المرأة مع المرأة فيما هو موجود في فكرها مما وقع من زوجها عليها أو منها على زوجها، أو وقع مشتركا بينهما، أو ائتمنها زوجها عليه، وهكذا بعض الرجال يكون ساذجا. فإذا اجتمع بصديق له أفضى بما في فكره من ما يتعلق بعلاقة زوجته به وعلاقته بها وما كان مشتركا بينهما أو ائتمنته عليه، فلا شك أن العلاقة الزوجية لها أهمية كبيرة، وتحتاج هذه العلاقة إلى حصانة، ومن الحصانة أن كل واحد من الزوجين يكون أمينا فيما حصل بينه وبين زوجته من جهة، وكذلك فيما ائتمنه عليه أو ما حصل بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.